وهي إثبات الوضوء على المكاره. إثبات الوضوء معناه إتمام الوضوء، إتمامه وفعله بالشروط والأركان والسنن والآداب مع اجتناب المكروهات والمبطلات، أي فعله كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال له إثبات الوضوء على المكاره، إن كان في شدة البرد أو في شدة الحر يلتزم هذا المتوضئ أن يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رافض العلماء والمشايخ في وضوئهم يراهم يراعون ما استطاعوا أن يكون وضوءهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوا هذه الفضيلة العظيمة. إثبات الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة المشي إلى المساجد، لأنه ورد في حديث من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، تحط عنه خطيئة إحدى الخطوات والأخرى ترفعه درجة. فكم خطوة يمشي من البيت إلى المسجد، وقد يكون بيته أحيانا بعيدا عن المسجد، فيمشي خطوات كثيرة لينال هذا الفضل والأجر. فالرسول إذا يقول كثرة الخطى وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي تصلي وتنتظر، تعتكف في المسجد وتنتظر حضور رب الصلاة الأخرى لتصلي أيضا مع الجماعة، لأن اليوم خاصة في زماننا قل من يلتزم صلاة الجماعة، مع أنه بينه وبين المسجد خطوات قليلة، ومنهم من يكون ملاصقا بينه أو دكانه للمسجد، أو يكون نارا بالقرب من المسجد فيسمع الأذان ويمشي كأنه مر أمام مقبرة، ما كأنه مر أمام مسجد وسمع الأذان. كان في الماضي يحرصون على أن يستأجروا أو يتملكوا البيوت قريبة من المساجد لينالوا هذه الفضيلة، فضيلة حضور مجالس العلم في المساجد وصلاة الجماعة مع المساجد والاعتكاف في المساجد. اليوم في زماننا كثير من الناس بدأوا يبيعون بيوتهم ويملكونها، يبتعدون عن المساجد ويبتعدون عن المقابر أيضا. كان في الماضي كانوا يستأجرون أو يتملكون البيوت قريبة من هذه الأماكن ليزدادوا خيرا وليزدادوا خوفا من الله تعالى وتذكرا للموت، وليتذكروا أيضا مواقيت الصلاة وقتها سماع الأذان. اليوم تغيرت أحوال كثير من المسلمين. أعلم عدة عائلات نقلوا بيوتهم من قرب المساجد وقرب المقابر إلى أماكن بعيدة لكي لا يسمعوا الأذان، بزعم يزعجهم صوت الأذان يدخل إلى بيوتهم خمس مرات في اليوم والليلة، هم لا يريدون أن يستيقظوا للصلاة. وبعضهم أيضا من كان بيته قريب من الباشورة هو بعيد كمان عقدت الآن قديش لما بيفتح الشباك وشوف المهاضر هرب عدل وغير بيته ونقل على مكان ثاني ما يكون في مهاضر. عجبا لمن يعلم انه يموت كيف ينسى الموت. هذه المقابر يا حبيبي حتسكن فيها اكثر من بيتك، هذه المقابر حتبقى فيها اكثر مما مكثت من القصور والمقاهي والملاهي والطرقات. لا دار للموت بعد الموت يدخلها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير قال مسكنه، وإن بناها بشر قال بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها، فاغرق أصول التقى ما دمت حيا واعلم بأنك بعد الموت لا فيها. تتعب الآن في غرض الأعمال الصالحة، حضور مجالس العلم، التزام تقوى الله في القول والفعل، فالتعاطي مع الناس. الرزق مع التعب والجهد والكسب لتحصل يوم القيامة الثمار الطيبة، ثمار هذه الأعمال التي تعبت فيها في حياة الدنيا صبرت. الله تعالى يقول: وبشر الصابرين. إذن بدأنا في هذا الحديث الشريف، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبقى على ذكر دوما من هذه الخصال كي لا نفكها ما أحيانا الله. إخبار الوصول على المكارم، ولو نبقى دائما على وضوء هذا الشيء يحبه الله، حتى لو انتهينا من الصلاة صليت رايح على شغلك فقط وضوءك، الأفضل الأحسن أن تبقى على وضوء. الوضوء سلاح المؤمن، هكذا ورد، الوضوء سلاح المؤمن. الشيطان يعمل حساب أيضا، حسابا لمن هو متوضئ، يبعد عنك كثيرا من الأشياء المزعجة. هذا الوضوء يساعدك على أشياء كثيرة، حتى الذي معه وسواس يقوى عليه يقوى على الوضوء. ومن نام على وضوء قال العلماء روحه تذهب إلى العرش مع بطالة الاتصال بالجسد، روحه تذهب إلى العرش بسرعة مذهلة، الروح تصعد إلى العرش بسرعة وتعود إلى الجسد بسرعة لحظات. فإن زلت على وضوء، خاصة إذا كنت بعد أن ذكرت الله تعالى الصلاة في المكان الذي تريد أن تنام فيه، في الفراش الذي تريد أن تأوي إليه، تقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وتنفس، تنفض كذلك الغطاء الذي تريد أن تتغطى به، تنفض حتى ما يكون في عليه شيء من الهواء، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه يمسك هذا الغطاء ينفض، ثم قبل أن ينام يقرأ المعوذات صلى الله عليه وسلم. كان يختم نهاره كما نقول نهار الرسول عليه الصلاة والسلام، نهار الليل مشغول بطاعة الله بإذن الله، لكن في هذا تعليم لنا. الرسول ولو سكت لسانه قلبه لا يسكت عن ذكر الله، ولو نام قلبه الشريف لا ينام، مع ذلك يقرأ قبل النوم ليعلمنا. الله تعالى أوحى إلى النبي بأنه محبوب ومحروس بإذن الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. كانوا ينظرون إلى النبي، الكفار كانوا ينظرون إلى النبي نظرات حسد لإيذائه، لكن الله تعالى حفظهم وحرسهم بالملائكة. أما نحن صحيح مع كل واحد منا يوجد عشرة من الملائكة يحفظونه من أذى الجن، لكن إذا شاء الله لك أن ينزل بك شيء من أذى هؤلاء الجن لابد أن ينزل بك. الملائكة لا تدفع ما قدر الله نزوله بك، لكن هناك أسباب، هناك أسباب ينبغي المؤمن أن يتعاطاها تبعد عنه هذه الخواطر والوساوس، وكذلك ما قد يدخل عليه من شياطين الجن او شياطين الانس. فان النبي كان يقرا عندما يلجا الى الفراش في النوم يقرا المعوذات عليه الصلاه والسلام، يختم يومه بذكر الله تعالى. وهكذا ورد في الحديث بانه عندما تاتي الى النوم، تاتي الى فراشك لتنام، شيطان وملك عند ربك، شيطان وملك. شيطان يقول لك اختم يومك بشر، اختم يومك بشر، والملك يقول لك اختم يومك بخير. يعني اذكر الله، اقرأ القرآن، اذكر الله، قل أي شيء ما فيه خير، اختم يومك بخير، لا تختمه بشر. وأما الشيطان يقول لك اختم يومك بشر. فكثير من الناس يطيعون الشيطان مع أنهم يلعنونه، يلعنونه ويطيعونه. يوم النهار كذا مرة لعنة الله على الشيطان، ثم يفعل ما يحب الشيطان. منهم من يقف في الصلاة، منهم من يلعب القمار، ومنهم من يأكل أموال الناس بالباطل، وعم يلعب الشيطان وبيكره الشيطان وعم يعمل أعمال ضد الشيطان. اللسان إلى الناس هو يقول بلسانه لبيك يا رسول الله، ثم بالفعل لا يفعل ما فيه مقتضى ما يقول بلسانه. لبيك ما معناها هذه الكلمة؟ معناها أطيعك الطاعة بعد الطاعة، أطيعك طاعة إسر طاعة، هذا معنى لبيك. حتى عندما نقولها في الحج أيضا لبيك اللهم لبيك، أي أطيعك الطاعة بعد الطاعة يا رب العالمين. كذلك عندما نقول للرسول، عندما نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نتوسل بالنبي ونقول لبيك يا رسول الله، معنى كلامنا هذا أي نطيعك يا رسول الله الطاعة بعد الطاعة، فليكن قولنا موافقا لفعلنا، لأن ديننا لا يدعونا فقط إلى الشعارات الفارقة من غير عمل. سهل على الواحد أن يقول كلمة لبيك، أما أن يؤدي فعل التلبية بالجوارح والحال والمقال، هذا الذي يحتاج إلى جهاد أكبر، وهو جهاد النفس. سهل أن تقول تقوى أتقياء متقون اتقوا الله، سهل. ما هذا متكلف؟ متكلف على تقوى خلاف تقي تقوى تقى، سهل. لكن تطبيق هذا في الفعل في القول في الأحوال، هذا الذي يحتاج إلى جهاد حتى يتم. لذلك قال العلماء تقوى الله كلمة خفيفة على اللسان، خفيفة على اللسان لكنها في العمل ثقيلة، تثقل على النفس الأمارة بالسوء ولكنها يسيرة على من يسر الله عليه. اللي الله يسر عليه ليه لذة بالتقوى، لذة لذة، مع انه نفسه عم تتعب في الصيام في القيام والاعمال الصالحه والعرق عم يفك منه والم الجوع والعطش والصبر على اذى فلان وفلان وفلان وفلان، بيطلع لك 100 مزعج بالنهار من قريب ومن بعيد، انت عم تجاهد هون وهون وهون وهون، عم تجاهد على كل المحاور. لكن الذي يعلم ما معنى التقوى وحلاوه التقوى ووجد حلاوة العبادة في نفسه يجد فيها لذة مع كونها شاقة عليه، يجد فيها لذة. وإذا عملت نفسه حراما مرة يتعب وينزعج ويخاف ويضطرب ويبكي من معصية صغيرة. لماذا؟ لأن نفسه اعتادت على التقوى وذاق حلاوتها وعرف معنى التقوى وطعم التقوى، فصار من شدة ملازمته للتقوى إذا يوم من الأيام عمل زلة أو معصية صغيرة أو وقع في كبيرة، يا لطيف يا لطيف شو بيصير فيه؟ قد لا ينام الليل من شدة ما بيتلوى، كيف فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ عصيت الذي خلقني الذي أنعم علي بالسمع والبصر والكلام والحياة وأعطاني ما أعطاني من النعم، كيف أعصيه؟ منهم من لا ينام الليل، هذا لماذا وكيف حصل عند هذا؟ من شدة ملازمته للتقوى والمخافة من الله، فصار إذا وقع في معصية كأن جبلا سيهوي عليه، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وصف النبي المؤمن المؤمن الكامل الملازم لطاعة الله الملازم للطاعة، وصفه بأنه إن عمل خطيئة أو صغيرة كأن جبلا سيقع عليه أو وقع عليه بشدة خوفه من الله. وأما الذي لا يبالي يجهل خوف الجهل كالجهال، الكافر الفاسق الضال المضل اللي بيعمل اليوم مئات المعاصي وبيكفر عدد من الكفريات، لا يبالي، لا يصدق بالآخرة ولا يعمل لها لأي شيء وصفه النبي. فصفوا بأنه مهما يعمل من المعاصي والذنوب ولو وقع في الكفر كأنه برش وقف على مساره كشفه بإنيجه، ما كان مصاب فيه، كأن ذبابة أو ضعوفة وقفت على أنفه ذب هكذا ومضى وأكمل طريقه. هذا حال الذي همه الدنيا ويعمل للدنيا، لا يشغل باله الخوف من الله تعالى ولا ذكر النار. فلذلك ينبغي على المسلم منا أن يلازم الأماكن التي تقوي عنده الواقع الديني والمخافة من الله. خطبة الجمعة كانت عن هذا الموضوع، كثير منا يشعر أنه بعد رمضان لا تعود عنده هذه الهمة التي كانت عنده في رمضان. لما يا ترى؟ ليش؟ أولا مرض الشياطين، مرض الشياطين التي هي الآن مصفدة محبوسة عن الناس بعد رمضان مطلق. فالذي كان يشتغل به مرض الشياطين يعودون فيشتغلون به، فيشغلونه عن فعل هذه الأشياء التي كانت في رمضان، يجد اندفاعا كبيرا لها. هذا السبب. طب شو اللي خلى مرض، ما الذي دفع مرض الشياطين أن يسيطروا عليه؟ بعده عن العلم، بعده عن ذكر الله وعن التحصين، ملازمته للأشياء، ملازمته لأناس لا يذكرون الله تعالى، لا يعرفون اتجاه القبلة، ما سجدوا لله في حياتهم سجدة واحدة. ملازمته لهؤلاء وابتعاده عن هذا الجو، عن مجالس العلم وأهل الخير والطاعة وأهل المساجد، يضعف نفسه الأمارة السوء، فيصير الشيطان يقوى عليه فيبتعد عن مجالس العلم، فيرى نفسه يعود فيغرق في المحرمات والكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يعني أحدكم ينظر ويراقب من يخالف، من يصاحب، من هم أصحابي أنا يا ترى؟ من أي طبقة هم؟ أهم من المتقين، من المصلين المتعلمين الذين يخافون على ألسنتهم وعلى جوارحهم من الوقوع في الحرام، أم أصحابي من المتجرئين على معصية الله؟ أو في هيك وفي هيك، شكلين كوكتيل يعني. فينبغي لك أن تختار أنت من أصحابك من فيهم الخصال التي تقوي عندك الهمة على حضور مجالس العلم، من إذا رأوا منك معصية يخافون عليك ويمنعونك من الوقوع فيها، لا يشجعونك على الوقوع في المعصية. فأنت تلتقي أصحابك، إن كنت حذاءك تلتقيه فلا تلتقي صاحبك. في حدا منا ما بينقي صبابه في الآيس ولو يجيب أي شيء مصرية معه؟ ما بينقي حذاءه في الآيس، أول محل ما عجبه، ثاني محل ما عجبه، ثالث محل ما عجبه، 10-15 محل، منطقة كلها ما عجبه، راح على منطقة ثانية. بعد شوي حيصفي وقت الإيطالي على حذاء يناسبه ويناسب يعني يناسب هيك ذوقه، لا يعجبه، تلاقيه يقول لك مصريات الإيطالي يا طيب، يدفع مبلغ محرز، فلا تجيب شيء مرتب منيح. فإذا كنت حذائك بتنقيه وبتعتني إنه يكون حذائي ريحك، صاحب يجيبه كيف ما كان. تصور الحذاء احيانا قطعه بتجيبه الصاحب هكذا تتمني من اي شيء كان اي واحد تصاحبه ولو كان في ضرر على دينك لا ينبغي. الصاحب تاعب اما الى جنه واما الى نار. فجدا الصحبه مهمه يا اخواننا اهلنا، دائما لازم اهل التقوى أو من ظاهرهم ترجع على حالهم فعلا، ظاهرهم أنهم يسلكون في هذا المسلك، لأن على الظاهر أنهم يعملون بطاعة الله ومهمتهم عالية في طاعة الله تعالى، فزن الذهاب والقعود معهم والسهر إذا تسهر تسهر معهم، لأن لو سهرت معهم وصدر منك غيبة يقول لك اتق الله الغيبة للمسلم، غير الحديث. هؤلاء إذا عشت معهم ما بتخاف على دينك، تعرف تقول أنا إذا أنا غلطان وعندي أشياء ما أظن اللي يكملوني. لذلك قال العلماء: كم من عبد غفر الله له بصحبته لأهل الخير، بصحبته لأهل الخير غفر الله له بسبب أنه صاحب أناسا كانوا سببا في طاعته وتوبته إلى الله. ليش الله غفر له؟ لأنه صاحب أناسا علموه الطاعة فصار يترك المعاصي ويعمل بطاعة الله، فغفر له ذنوبه لأنه صاحب أهل الدين والطاعة فاستجابوه ووجهوه نحو الخير والطاعات، فغفر الله له ذنوبه بعد أن تاب إلى الله بصحبة نبي لأهل الخير. لذلك قال العلماء: لا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير مصاحبة إنسان أو رجل ضد رجل رجل ضد الامرأة امرأة، لا خير في صحبتك لامرأة لا ترى لك من الخير ما تراه لنفسها، وأنت لا خير لك في صحبة رجل لا يرى لك من الخير ما يراه لنفسه، يريد الخير كله له ولا يريد لك الخير، أي صاحب هذا؟ هذا الذي يراني أحترق فيزيدني حطما. شفت عم بحترق يزيدني وقود، كيف هذا؟ شو الصحبة هيدي؟ العكس، انت واحد شافني عم يحترق يطفيني مش يزيدني وقود. فلذلك التقاء الاصحاب جدا مهم. فببلش صاحب اهل الحضور في المساجد مجالس العلم، هؤلاء الذين دائما تتفق معهم على موعد تاتي انت وهم الى مجالس العلم، اذا انت شي مره تترك انت يشد لك انت يجيبك ياتي بك الى درس الدين، الصاحب الذي مثل هذا لازم. قال العلماء ايضا، نقول عن العلماء، ان رايت من يبصرك بعيوبك ويدلك عليها لتصلح نفسك تمسك بأذياني، ما تتخلى عنه. كيف بيقولوا في ذلك الشريك تمسك فيه؟ الانسان الذي يدلك على عيوبك يقول لك انا بحبك بقول لك الخير، انا ارى منك عم تعمل هيك 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 من الحرام، مقصر في كذا وكذا وكذا من الفرائض، فانا من باب الخوف عليك النصيحه لك وحبي لك مثل ما بحب لنفسي الخير احب لك ذلك، لا تفعل كذا وافعل كذا، لا تقصر في كذا. هذا الانسان لو بدك تدفع مال ابو طالع تبقى صاحبه ما كثير، هذا الانسان عم تشتري اخرتك في مصاحبتك. من كان كذلك بصحبتك له تشتري اخرتك. إذا أيها الأحبة الكرام، أحببنا أن يبدأ لقاؤنا معكم بهذه النصائح المهمة، لأنه لاحظنا أن كثير من شباب اليوم ومن رجال اليوم لا يعملون به، وهذا سبب البعد عن الدين وعن المساجد وعن حضور مجالس العلم. فأحببت أن أبدأ بهذا الكلام عن المساجد وأهمية حضور المساجد والصحبة، لأن كثير ممن ما عادوا يحضرون في مجالس العلم بسبب أنهم صاحبوا أناسا أبعدوهم، أقصرهم عن مجالس علم الدين، فصاروا معهم في الضغوطات في الملذات والملاهي والأعمال المحرمة، وابتعدوا عن الدين ومجالس علم الدين، وبعضهم صار يسمع منهم نصر مسبة الله، من صرنا نسمع منهم مسبة الله بعد أن كانوا يحضرون في مجالس العلم، بسبب ماذا؟ مصاحبتهم بهؤلاء الفاسدين. فلذلك راقبوا امر الصحبه لانفسكم بدءا بانفسكم، ثم انظروا ايضا في اهليكم، زوجتك تلازم من النساء، بناتك اخواتك يلازمن من من النساء، اولادك الذكور يلازمون من من الاصحاب، حتى اذا فيما بعد صدر منهم اشياء لتعرف هذه الأشياء التي دخلت على بيتك ولم تكن لها أسباب، من أين دخلت؟ من الهواء؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصحبة المساكين، والدنو من المساكين أهل الخير، لأن مصاحبة المساكين والجلوس دائما وكثيرا مع المساكين يبعث في النفس القناعة في القليل، فصير هذا القليل الذي عندك بالنسبة للأقل الذي عند الفقراء والمساكين تجده كثيرا، تقول سبحان الله كيف يعيش هذا؟ يأكل خبز اليابس يرش عليه الصعقة ما عنده شيء من الزيت يضعه عليه، يأكله هكذا ليقوى به بدنه، ما عنده طعام يأكل، هذا موجود، هذا ليس من الخيال. بعض إخواننا مرة دخل عليه أصحابه فوجدوهم لأيام ما عندهم طعام يأكلون، هذا الخبز مضى عليه أسبوع عندهم يأكلون هذا الخبز الجافف، وعندهم شيء من الصعقة الجاف يرشونه عليه ويأكلون، ما عندهم عشاء، ما عندهم حين يدخل فيرى القليل الذي هو يراه قليل بحسب الظاهر، عندما ينظر إلى ما هو أقل يجد القليل الذي هو فيه كثيرا بالمقارنة مع الأقل. أما لو كان صاحب الأغنياء ومن يعرفون بالكلاس هيوجع الراس، صحبة الكلاس بتوجع الراس، بتطمع في الدنيا، بتطمع بالمال، بتطمع بالمتاع وبالسيارات وبالمركوب الفاخر والأثاث الفاخر. صحبة الأغنياء، كثرة الدخول على الأغنياء تقوي الطمع في الدنيا، يصير الشخص عنده مهمة لأن يتتبع أمور الدنيا وذلك يحصل على ما حصل عليه هؤلاء، فيؤدي به ذلك إلى أنه بده يشتغل شغل ثاني وثالث، ما عاد يقنع بالقليل اللي عنده، فما عاد يقرأ مجال العلم لأنه صار عنده ثلاث شغلات عم يشتغلها باليوم، بتلاقيه هو بالشغل الثاني عم ينام، صار ينام في عمله، طبعا عنده وقت كافي للنوم لأجل شغل الدنيا، وبعد ما كمان ما تقدم الحاجة. ليش؟ لا يا ترى ما اتقى الله، والذي لم يتق الله قد يشتري مش ثلاثة خمس شغلات يمكن، وقد لا يكفي لله تعالى حاجته. أذكر حديثا قدسيا ورد في الحديث عن النبي يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وغنى النفس هذا أهم، هذا غنى شو اسمه؟ غنى النفس اللي فيه قناعة بالقليل. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، معناه يسر لك أمورك تكتفي، تصير مكتفيا بإذن الله، وإلا تفعل إذا لم تفعل ذلك ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرا، ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرا. فقد تشتغل مش ثلاث شغلات وأربع شغلات، هون شوي هون شوي هون شوي، صار راسك الأب من الهموم وأعباء العمل والمسؤوليات، وبعد جيبك مثلي لأنك ما عملت بالجزء الأول من الحديث. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا، تبقى شغل نهار نهار نهار، تتعب وتشتغل وتجد نفسك أنك ما اكتفيت بعد، لأنك ما تفرغت لعبادة الله. شو معنى تفرغ لعبادتي؟ هل معنى تفرغ لعبادتي تروح الشغل عود المساجد ليل نهار، ما تروح تسعى في النفقة الواجبة إن كانت عليك؟ ليس هذا معنى الحديث، ليس هذا معنى الحديث. أن تفرغ لعبادتي ليس معناه اترك العمل الذي تتقاضى منه أجرة تصرف فيها على نفسك ومن تعول، ليس هذا المعنى، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان المسلم لو لم يكن عليه معصية إلا أنه يضيع النفقة الواجبة لكفاه ذلك إثما يعذب عليه في الآخر. لو ما كان عند النوع على المسلم معصية إلا أنه ترك النفقة الواجبة لزوجته وأولاده الذين دون البلوغ ووالديه الفقيرين، لو لم يكن عنده معصية إلا هذا وترك العمل لا يشتغل لأنه لا يريد أن يتعب، فبالتالي عنده والدان فقيران وعنده زوجة وأولاد من البلوغ الدنيا يأكلوا يلبسوا، ومنهم من هو مريض يحتاج إلى دواء، فترك هو العمل لا يريد أن يتعب. الرسول قال: كفى في المرء إثما أن يضيع من يعول. فهذا الحديث أفهمنا أن معنى قول الله تعالى الذي ورد في الحديث القدسي، قال النبي قال الله تعالى: تفرغ لعبادتي، ليس معناه اترك شغلك الذي انت تحصل منه النفقه الواجبه، ليس هذا معناه. معناه انت في عملك تتقي الله في نفسك واهلك ومالك، لكن خذ قسطا للعمل وفي أثناء عملك لا تضيع صلاتك ولا تعمل عملا تمنع فيه من الصلاة والعبادة، ولو كان يدر عليك مبلغا هائلا إياك والعمل في مكان يمنعونك فيه من أداء ما أوجب الله عليك. بدي أغضب الله تعالى بعمل الإدارة ما بشتغل بشتغل، لو بدي جبت $2000 بشتغل ما بقى شغلة تانية إلا أنا على الحمص أو الترمس وروح بيه على البحر لحتى أطلع قوت يومي وفي عيني، ولو بدي يحكوا علي بعض الناس هذا خير لي من أن أنغلق في الهواء بدعوى أنه مدير. شو المدير يعني؟ مدير حقير. شو بيرفع؟ مدير حقير. الواحد لو كان ملك الدنيا من شرقها الى غربها ما بيسمع عند الله تعالى الوقت اللي بتشهد جوعا بقلبها. شو الفائده يعني؟ اليس النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما يزهدهم الجوع بانفه خير من هؤلاء المشركين؟ حبيب الجوع ما هي الجوع؟ هي حشره صغيره تبكي على النباتات، ولكن اذا جيت تبكي عليها فتطلع عطر ومثل ما بتجي ما بتجي على مثلك العطر، حط لها دور ضائق تجي عليه. هذه الجعل. فالجعل تجي على الاوصاف اجلكم الله، تاخذ الاوصاف تعملها مثل الفاضي بتصير بتدحرجها تنفق عليها الى ان تاخذها الى مأواها بتمولها عندها. مش الجعل نفسها الوقت اللي تاخذها الجعل من النجاسه. النبي قال: هذه افضل عند الله من المشرك ولو ملك الدنيا من الشرق الى الله. في مشركين بيتسبوا للاسلام بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله من اعتقاد الشرك، مثل اللي حكاكم عنه الشيخ جميل قدريه بتقول نحن نخلق مع الله، هذا شرك، هذا شرك. احد الاولياء لما سئل عن نكاح القدري، عن نكاح القدري اللي باعتقاده القدر تزوج وحده قدريه او المسلم يتزوج واحد قدري اعتقاده اعتقاد القدر، يعتقد ان الله خلق الخير ولم يخلق الشر، او يعتقد اننا نحن نخلق اعمالنا الاختياريه الاراديه، هذا مشرك واقع في الشرك الاكبر مش الشرك الاصغر. الشرك الاصغر منه كفر. شو الشرك الاصغر؟ الرياء. من يعمل عملا صالحا من المسلمين، من يعمل عملا صالحا من المسلمين يبتغي به ان يقال عنه ما شاء الله ما بيقطع ولا درس فيه. بالله عليك كل يوم شيء اول قبل كل الناس تقعد عند العمود كل يوم في رمضان كل سنه حضور مجالس عمل ما شاء الله. اذا واحد ناوي بحضور درس الدين هذا ان يقال عنه هذا واقع في الشرك الاصغر. واقع شو؟ الشرك الاصغر. هذا منه كفر، حرام، معصيه كبيره. ما خرج من دين الله اللي عم يصلي او عم يتعلق او عم يذكر الله وافضل الناس يقولوا عنه مصلي متعلم ذكار. ولو قال لله تعالى لله تعالى حتى كمان يقولوا عني يصلي كثير، هذا ما له ثواب بالمره وعليه معصيه من الكبائر. ما كفر، ما كفر. احد الاولياء سئل عن نكاح القدريه وعن نكاح القدري، سؤال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبته. سؤال عن القدر مشرك. لما سئل عن الزواج قلت له الزواج واحد قدري يلتفت الإسلام عقيدته عقيدة القدر. سؤال قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبته. لو كان شكله عجبكم ومعه مصاري كثير عند الناس اليوم بيقولوا ان شاء الله يكون اخلاقه عاليه. فعم بيقول هذا الولي الذي سئل عن نكاح القدري قال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، ولو اعجبكم هذا المشرك هذا القدري بالشكل وبالمظهر وبالمال ومع وظيفه مرموقه في المجتمع مثلا، كل هذا لا يفيد. مع الكفر بالله ماذا ينفع؟ فلذلك ايها الاحبه الكرام، الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا رزقه خليلا من أهل الخير ذكره بالخير في حال نسيانه له. صاحب أهل الخير إذا نسيت الخير بذكروك فيه، وإذا تذكرته وتكسلت تساعدوك على أنك تؤدي الخير ما تتكاسل عنه. وتابع ما كان وقف عنه الشيخ جميل حفظه الله عن صفة الكلام. قال العلماء: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. الله تعالى يجب الإيمان بأن له صفة الكلام. كلامه يجب الاعتقاد بأنه ليس ككلام أحد من العالمين. الملائكة تتكلم، والجن يتكلمون، والبشر يتكلمون، ومن البهائم من ينطقه الله تعالى فيتكلم في حالات قليلة. أليس الله تعالى أنطق بعض البهائم فشهد للنبي بالنبوة كالضب مثلا؟ كذلك بعض الجمادات أنطقه الله فسمع منه كلام واضح. الشجرة التي سعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أعرابية في الطريق، ماذا قال له النبي؟ هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ هذا الأعرابي يسأل النبي، كان من العرب المشركين هذا الأعرابي. قال له النبي: هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال له الأعرابي: وما يشهد لك؟ قد يأتي أي واحد بطريق اللي أنا رسول عند الله آمن به، مثل ما ادعوا كثير ناس النبوة وإن من الأنبياء. هذا الأعرابي عنده ذكاء في سؤاله، هذا سؤاله: وما يشهد لك؟ يعني ما الذي يدل على أنك نبي؟ فقال له الرسول: تلك الشجرة. كان هو على مكان مرتفع، الرسول كان على مكان مرتفع ارتأى فيه هذا الأعرابي، كان في كعب الوادي شجرة كانت منفردة لحالها. فقال له الرسول: تلك الشجرة، يعني هذا يكون دليل على أني نبي. فقبل الأعرابي بها دليلا، فأشار إليها النبي إشارة. من يداها معيطها إنما فقط بيده، أشار إليها إشارة. شوف جمال بإشارة من النبي، يفعل النبي شوقا إليه. وبعض المسلمين يسمعوا أمر النبي يفعله أو لا تفعله ويعرف العكس. وهذا جمال تسعى شوقا وحبا لرسول الله، تخط الأرض خطا وبسرعة تنتقل بين يدي رسول الله، فيقول لها: من لنا يا شجرة؟ فتقول بلسان عربي فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فهذا الأعرابي ينظر يرى يسمع، فيقول في نفسه: هذا لا يحصل لإنسان عادي، هذا الشيء لا يحصل لإنسان عادي، فلا بد أن يكون صادقا فيما يقول. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وقبل جبين النبي وبطنه فرح بالإسلام. إذن قد الجمال ينطق بإذن الله. المخلوقات هذه نطقت، الملائكة تنطق، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. كذلك الجن يتكلمون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. جن عم يتكلم من الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله. وذل من الشياطين، الشيطان هو الكافر من الجن، ليس المؤمن من الجن. وذكرنا كيف بعض الجمادات نطقت، وكذلك ورد أيضا أن الضب شهد للنبي عليه الصلاة والسلام. فنطق هؤلاء المخلوقات نطق له كيفية، يعني تسألني كيف يعني الملائكة سؤال كيف ينطقون، يعني عربي بأي لغة، من سورياني من الله بشور. تسألني عن كيفية نطق الملائكة، كيفية نطق الجن والجمادات والبهائم، تقول كيف شو يعني بأي لغة. أما لو قلت لك الله تعالى يقول أو كلام الله، لما قلت لك كلام الله يجب الإيمان به وهو صفة ذاته، ما بتقول لي كيف هو أي لغة. كلام الله لا كيف له، كلام الله بلا كيف، بلا حرف، بلا صوت، بلا لسان، بلا شفتين، بلا لغة، بلا صوت، لأن الصوت من أي شيء يحصل لاصطكاك جرد بجرد. كيف أنا عم بطلع صوت على الميكروفون؟ أنا عم بضرب عليه إصبعي معاه قبل ما أضرب إصبعي ما طلع الصوت. اصطكاك جرد بجرد يعمل صوت. إذا بتبقى عامل تمي هيك فاتح وما عم بتكلم ما بيطلع صوت ما بيطلع كلام. أو إذا أبقي فمي مدبغا لا يخرج الكلام بحسب العادة. فلما تحرك شفافي والثاني وتصير تطلع الحروف يصير في اصطكاك الاجرام، لساني بيضرب سقف الحلق او الاسنان او شفاف بيضرب بعضها مع خروج الهواء من الداخل يصير في صوت وحركه ولغه. هذا المخلوق هيك بيتكلم، اما الله لا يوصف لا بالرئتين اللي بياخذوا الهواء، ولا يوصف بالشفتين ولا بالاسنان ولا باللسان ولا بالفم سبحانه وتعالى. فلذلك كلامه ليس ككلام غيره. كلامه صفة قائمة بذاته، يعني قائمة يعني ثابتة له، غير لما تقول زيد قائم يعني زيد واقف. أما هو كلام الله صفة قائمة معناه صفة ثابتة لله، ليس معناها واقف ثابتة لله. يعني الله موصوف بها، هذا معنى الثابتة لله. يجب أن نؤمن بأن الله متصف بها، وإلا كيف لك سمع موسى كلام الله الذي الجليل؟ أليس سمع موسى كلام الله الذي الجليل؟ بلى. أليس النبي في المعراج سمع كلام الله الذي الجليل؟ بلى. لو لم يكن الله متكلما على أي وجه يقول كلم الله موسى تكليما؟ هذه آية. وكلم الله موسى تكليما. ما هو يا أحمد هذه الآية؟ وكلم الله موسى تكليما فيها رد على اللي بينكروا صفة الكلام عن الله، بينكروا أن الله متكلم، بيقولوا لا كلامه شيء يخلقه في غيره. مثل ما يقول المعتزلة، المعتزلة فئة ضالة. شو بتقول المعتزلة؟ المعتزلة بتقول الله يتكلم بلا كلام، يسمع بلا سمع. شوف ما قلت هذا، كيف يسمع بلا سمع يتكلم بلا كلام؟ يقول كلامه شيء يخلقه في غيره. فعتعمل موسى عندما سمع كلام الله بزعم انه بيقولوا مش سمع كلام تكلم به الله تعالى من الكلام ذا بيئة ذا، يقول لا شجرة كيف حد موسى هي قالت لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. اعوذ بالله. شجرة تقول له انني انا الله. فإذا يرد عليه بهذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. شو قال العلماء عن الآية؟ كلم فعل، ما هيك فعل؟ فعل كالفعل كلم أكد بعد ذلك من مصدر تكليما. قال العلماء إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز. هن بيقولوا كلم الله موسى تكليما، هذا كلام مجاز انه كلمه، مش حقيقة موسى سمع كلام الله الذاتي، وهذا مجازا على الزعم. شو ردوا عليهم أهل الحق؟ قالوا هنا جاء المصدر بعد الفعل، إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز. إذا قلت لك جئتك مجيئا، جئتك مجيئا، شو معناه جئت أنا بنفسنا عندك؟ أما لو قلت لك جئتك فلم أجدك، يعني قد أكون بنفسي أو بغيري، قد أكون بعثت لك واحد وما شفتك، فقلت لك جئت لعندك وما شفتك، هذا يصح في اللغة. أما لو قلت لك جئتك مجيئا، شو صار معناته هون؟ جئت بنفسي ما أرسلت غيري ولا عن طريق غيري. فهنا الآية وكلم الله موسى تكليما معناه سمع موسى كلام الله الذاتي الأزلي. لاحظنا بالمصدر فضوها، إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز، يعني هذا الكلام صار كلام حقيقي. سمعه موسى، سمع الله تعالى، سمع موسى مخلوق، أذن موسى مخلوقة، كلام اللي عم يسمع موسى أزلي، ما له بداية ولا نهاية، ما له حرف ولا صوت ولا لغة، لا يخرج من فم ولسان ولا وكلم الله موسى تكليما. فالمعتزلة شو تعمل؟ معتزل نفت عن الله الصفات، ألحدوا. أما المشبهة، سؤال المشبهة، قالوا لا، الله له كلام لكن كلامه ككلامنا بحرف صوت لغة. فعشان هيك زعيمهم شيخ اللي بيعتبروه هني على زعم شيخ الإسلام، يقولوا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول عن قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ابن تيمية يقول بأن الله يقول كن بكاف ونون مخلوقتين والعياذ بالله. ابن تيمية يعتقد أن الله يقول كن بحرف وصوت ولغة. أما أهل الحق ماذا يعتقدون في هذه الآية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يقول كن بكاف ونون مخلوقتين بحرف وصوت، هذا يقال له كناية. هذه مسألة دقيقة ومهمة جدا، هذه مسألة الكلام مسألة دقيقة ومهمة جدا، لذلك علم التوحيد سموه علم الكلام، لأنه دارت مناظرات كبيرة وطويلة بين أهل الحق وبين المعتزلة حول صفة الكلام، بين أهل الحق وبين المشبهة حول صفة الكلام، فسمي هذا العلم علم الكلام. هذا أهم العلوم، علم التوحيد اللي هو اسمه علم الكلام، علم العقيدة، علم الأصول، كل هذه أسماء مترادفة، علم العقيدة، علم الأصول، علم الكلام، علم التوحيد، هذا أشرف وأفضل العلوم على الإطلاق. يعني هذا إذا تروح تتعلم شيء، أفضل شيء الله أمر بتعلم وتعليم للناس وهذا العلم، هذا اللي عم تحكي فيه هلا، إنه هذا أول شيء بدأ الأنبياء يعلمون الناس. أول ما بدأ الأنبياء يعلمون الناس علم التوحيد، علم العقيدة، علم الأصول، لأنه أصل. هل في عمركم رأيت شجرة في فروع ما لها أصل؟ فروعها بالهواء ما لها أصل بالأرض؟ ما في مجال. ما جرت العادة أن نرى شجرة أغصانا من فوق وثمار من تحت هذا الجذع شيء بالأرض، كيف هذا؟ فهذا العلم علم الأصول لابد منه، لابد منه لفهم الدين والعقيده. فلذلك المعتزله تقول الله ليس له صفه الكلام، انما كلامه شيء يخلقه في غيره بزعمه. وردينا عليهم بالايه وكلم الله موسى تكليما، يجي التكليم مصدر بعد الفعل اللي هو كلم، واذا اكد الفعل بالمصدر افاد نفي الاجاز، فمعناه كلمه بكلام حقيقي ليس عن طريق شيء غير الله كلم موسى، انما موسى سمع كلام الله الذاتي. ما بنقول طلع من مصدر، ما بنقول الله مصدر كلامه، لا، موسى سمع كلام الله، اذن موسى مخلوقه، سمع موسى مخلوق، اما مسموع موسى كلام الله الذاتي ليس مخلوقا. اما المشبهه شو بيقولوا المجسمه؟ بيقولوا الله له كلام ككلامنا بحرف وصوت ولغة والعياذ بالله تعالى. فعشان هيك بيثبتوا هن كلام ابن تيمية الذي يقول عن قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا بيقولوا أن الله يقول كن بكاف ونون حقيقية مخلوقة. فجعل الله تعالى مثل البهائم التي تنطق، جعل الله مثل الجن مثل الملائكة. أما أهل الحق بيقولوا هذه الآية فيها مجاز كناية، شو فيها؟ مجاز كناية، مش مجاز تشبيه، مجاز كناية، مجاز تشبيه ما بيجوز على الله. مثل لما تقول زيد أسد، زيد غزال، قصدك تشبهه، ما هيك؟ زيد سيف على الأعداء، قصدك تشبهه، ما قصدك صار حديدي يعني صار سيف. هذا التشبيه، هذا المجاز لا يجوز على الله، ما فيك تقول الله أسد، الله بطل، ما فيك تقول هيك. هذا مجاز تشبيه كفر أن نسبه إلى الله. أما في شيء اسمه مجاز كناية، كناية عن كذا، عبارة عن كذا. فهذا قوله تعالى كن فيكون كناية عن ماذا؟ كناية عن سرعة إيجاد الله للأشياء الكثيرة في الوقت القصير من غير تعب. هذا يعبر عن شو؟ أن الله تعالى بيخلق الأشياء الكثيرة مهما كثرت في اللحظة الواحدة، يخلق مليارات مليارات من الأشياء من غير تعب. لكم. يعني في هالوقت انا عم بتكلم انتم عم تسمعوا لي ما عم تتطلعوا فيني، نظركم الان مخلوق، من خلقه؟
الله.
سمعكم الان لي مخلوق، من خلقه؟ الله. انفاسكم هل عم تتنفسوا؟ مين عم يخلق فيكم كل نفس؟ شهيق ذكير. مين عم يطلعوا ظهره؟ الله. وقال لك انتم متوا هلا بالارض. فالان كل واحد منا عم يتنفس، الاسماك قطاع البحار، الملائكه يسبحون الله الان حول العرش لا يحصي عددهم الا الله، الذرات يخلق الله تعالى في اللحظه الواحده مليارات مليارات من الاشياء من غير تعب ولا تتاخر مشيئته. كما ان الواحد منا اذا قال كن لا يتعب فالله لا يتعب، هذا معناه. كما انك لو قلت كن تتعب ما تتعب، فالله يخلق اشياء كثيره في اللحظه الواحده من غير تعب ولا تاخر مشيئه. كما انك لو قلت كن لا تتعب هو يخلقنا في هذا الوقت القصير من غير تعب ولا تاخر مشيئه. شوفوا ما احلى تفسير اهل الحق للقران. شوفوا لي سؤاله، قالوا والعياذ بالله الله يقول كن بذات ونون مخلوقه، يعني عنده الله ما عنده فعل الا انه كنت 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 كنت، يعني على مقتضى كلامه صار الله ما في له فعل الا شو عم يعمل، عم يكمل من الازل الى الابد. مش بكل لحظه عم توجد اشياء مخلوقه، عم تطلع باشياء جديده، عم تسمع اشياء جديده، عم تتنفس نفس جديد. فعزعم الله ما عنده فعل الا بس كنت 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 كلام مراد ما بيقبل العقل هذا. فالتفسير الصحيح هو تفسير اهل الحق ان كلمه كن هذه التي وردت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، معناه الله تعالى يوجد الاشياء الكثيره التي لا تدخل تحت حصر عدد، ما تقدر تحصرها بعدد. في اللحظه الواحده يخلق مليارات مليارات الاشياء من غير ان يتعب ومن غير ان تتاخر مشيئته، ويحصي كل شيء علما وعددا، فلا يتعب الله تعالى من ذلك. كما انك لو قلت كن لا تتعب وتقول مثالي كن سهل كثير كلمه كن علينا نحن سهل، الله تعالى لا يتكلم بها، انما هي كن عباره عن انه يوجد الاشياء في الوقت القصير بلا تعب. انظروا الى المشبهه كيف فسروا هذه الايه التفسير والعياذ بالله، جعل الله مثل الانسان. فلذلك نصيحتي لكم الشباب في مجال العلم شيخنا علمنا حتى